الله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن. موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن، علمنا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، والذي نتناول فيه بحول الله وطوله وصية من وصايا كتاب الله عز وجل، أو من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو من كلام أهل العلم النافع للمسلمين. واليوم بحول الله، واليوم بحول الله تعالى وطوله، سنتناول وصية عظيمة رائعة رائقة من كلام ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، من كلام شقيق ابن إبراهيم رحمه الله عز وجل. قال شقيق ابن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء. أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء. ومعنى هذا الكلام ابتداء أن الناس قد لا يوفقون بسبب صنيعهم أو فعلهم لستة أشياء. والتوفيق معروف أنه هو الوصول إلى الصواب، أو الوصول إلى النجاح، أو الوصول إلى التقدم، أو ما يريده الإنسان في حياته من خير وبركة ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص على أنه يدعو الله عز وجل أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لفعل الطاعات وللصواب وللنجاح وللتقدم دائما. فتلحظ أيها المبارك مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، يعني أسألك التوفيق إلى فعل الخيرات. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، يعني أسألك التوفيق إلى فعل الخيرات. لأن الإنسان إن لم يوفق إلى العمل فلن يصل إلى ما يريده في هذه الحياة الدنيا. لذلك نرى أن النبي كما ذكرت لحضراتكم كان يسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى فعل الخيرات. والتوفيق كما ذكرت هو الوصول إلى الصواب أو إلى النجاح، أو إلى ما يريد الإنسان في حياته الدنيا وإلى ما بعد هذه الحياة الدنيا، إلى أن يلقى ربه عز وجل. لذلك شقيق ابن إبراهيم في هذه الوصية بيقول كلام في منتهى الروعة، ولو تدبره العاقل لوصل إلى أنه فعلا حقيقة ثابتة، يعني يحسها ويشعر بها كل موفق في هذه الدنيا. يبقى بيقول أغلق باب التوفيق عن الخلق، الناس لا يصلون إلى التوفيق، اللي أنا ذكرت لكم أنه هو الوصول إلى الحق والصواب والنجاح. إنسان لا ينجح في حياته الدنيا حتى يمر إلى الله عز وجل، وهو سائر الله عبر هذا الطريق، طريق الدنيا إلى الآخرة. قد يغلق باب التوفيق على الإنسان بسبب صنيعه لستة أشياء. لذلك قال: أغلق باب التوفيق من الخلق أو عن الخلق من ستة أشياء. وأنا عايز حضرتك تركز في هذا الأمر جيدا لترى هل أغلق باب التوفيق عنك بسبب هذه الأشياء أو بسبب بعضها، ليكون عندك العلاج لترى كيفية الوصول إلى التوفيق الذي يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي حرص عليه ودعا ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوفق إلى طريق الصواب والحق والنجاح والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أشياء، ثم ذكر هذه 6 أشياء. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. اشتغال الناس بالنعمة عن شكرها. يا ريت بقى لو في ورقة أو قلم، أو حاول أنك يعني تثبت هذه الأشياء، ولو على الأقل تركز فيها جيدا حتى تنتفع بهذه الوصية العظيمة التي أذكر إن شاء الله عز وجل. قال: أول شيء من هذه 6 اشتغال الناس بالنعمة عن شكرها. اشتغال الناس بالنعمة عن شكرها، ده 1. 2، رغبتهم في العلم وتركهم العمل. اشتغال الناس بالنعمة وتركهم الشكر. 2، اشتغال الناس أو اهتمام الناس أو رغبة الناس بالعلم وتركهم العمل، يهتمون بالعلم ويتركون العمل. 3، المصارعة إلى الذنب وترك التوبة. مصارعة إلى الذنب وترك التوبة. 4، الاغترار بصحبة الصالحين وعدم الاقتداء بهم. الاغترار بصحبة الصالحين وعدم الاقتداء بهم. 5، إدبار الدنيا عنهم وهم مقبلون عليها أو هم يتبعونها. إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. 6، إقبال الآخرة عليهم وهم يعني معرضون عنها. هذه 6 أشياء التي أذكر في منتهى الأهمية، وهي مفيدة ومفيدة جدا لمن أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون على الطريق الصحيح والطريق السبيل للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله الإعانة والتوفيق في عرض هذه 6 أشياء لينتفع بها المسلم في كل مكان. أول هذه 6 الذي ذكر شقيق رحمه الله تعالى، قال: أغلق باب التوفيق، وإن شئت فقل باب النجاح، وإن شئت فقل باب الصواب عن الخلق من 6 أشياء. أول هذه 6 أشياء اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، يعني هذا الكلام لو نظرت ودققت في هذه العبارة ثم علمت فحواها وما يعني تنطلي عليه أو تحتويه هذه العبارة، لوجدت الأمر يعني فعلا حقيقي جدا جدا ومشاهد ولا يخفى على أحد. اشتغال الناس بالنعمة دون شكرها. إذا أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعمة، الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة، لا أن ينشغل بهذه النعمة ويترك الشكر. لا أن ينشغل بهذه النعمة ويترك الشكر. النعمة هذه التي يعطيها الله عز وجل للإنسان هي ما أنعم الله به عليه، على الإنسان يعني، بأي شيء، سواء بصحة أو مال أو عقل أو علم أو أولاد ذرية يعني، أو ما شابه ذلك من الأشياء الدنيوية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للبشر. هذه النعم لابد الإنسان إذا وجدها في حياته أن يعمل على شكرها، لأن رب العالمين وعدنا، والله عز وجل لا يخلف وعده أبدا، وعدنا أن الإنسان إذا شكر النعمة وأحس بالفضل وشعر بالمنة لله سبحانه وتعالى المنعم لزاده الله رب العالمين. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك احنا بنقول ايه؟ الجزاء يكون من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ربنا عز وجل قال ايه؟ فاذكروني أذكركم. وقال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن ابتداء شكر النعمة يكون عاملا مهما على زيادة هذه النعمة وعدم ذهاب النعمة من العبد الذي أنعم الله عز وجل به عليه بها عليه. طيب، النعمة كما ذكرت هي ما أعطاه الله سبحانه وتعالى وما تفضل الله عز وجل به على الخلق. النعمة وردت في القرآن مرة بكسر النون، النعمة وسكون العين، ومرة بفتح النون وسكون العين أيضا النعمة. قال أهل العلم لما جاءوا يفرقون بين النعمة بالكسر والنعمة بالفتح، قالوا أن النعمة هي ما يعطيه الله سبحانه وتعالى، ما يعطيه الله عز وجل للخلق، ما منحه الله سبحانه وتعالى للخلق. بمعنى قالوا إذا جاءك مال مثلا، نضرب مثال يعني، إذا جاء الإنسان مال مثلا، هذه تكون النعمة خلاص بالكسر. أما استمتاع المرء بهذا المال فهو النعمة. يعني ابتداء إذا جاء الإنسان هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى فهذه النعمة بالكسر، إذا استمتع بهذه النعمة تكون بالفتح. ولذلك رب العالمين قال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ولم يقل وذرني والمكذبين أولي النعمة، لا، أولي النعمة يعني الذين تنعموا بالنعم التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه من قصور وأموال وما إلى ذلك مما أعطاهم الله وفتح لهم من الدنيا عليهم. يبقى النعمة بالكسر هي ما يعطيه الله عز وجل للإنسان ابتداء. أما النعمة بالفتح فهي تنعم الإنسان بهذا الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عز وجل أيضا في القرآن كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. يعني ونعمة تنعموا بها ويعني أعطاهم الله عز وجل النعم، القصور والأموال والعبيد والإماء وما إلى ذلك والسلطة، فتنعموا بها فهذه تكون النعم. فإذا أخوانا ابتداء كده كما ذكرت حتى نؤصل هذه القاعدة العظيمة النافعة كما يعني هو مشهور عندنا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبنقول إيه أن من يعني زرع حصد، من زرع حصد. لذلك إحنا بنقول إذا أردت أن يتم الله عز وجل عليك النعمة وأن يزيدك الله سبحانه وتعالى من صحة ومن مال ومن زوجة ومن ذرية ومن راحة بال وهدوء نفس وكذا وكذا، فاشكر المنعم سبحانه وتعالى، اشكر الله عز وجل على هذه النعمة. والكلام ده علمنا إياه رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وعلمنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون لله عز وجل شاكرين، أن نكون لله شاكرون على هذه النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا. ولك أن تلحظ منهج القرآن العظيم في هذا. رب العالمين مثلا ما أنعم الله عز وجل بنعمة على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وطلب منه أن يكون لله شاكر. تاني، ما أنعم الله بنعمة على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وطلب الله أن يكون النبي شاكرا لهذه النعمة. وأضرب لك مثلا حيا من القرآن الكريم في آيات يعرفها جماهير المسلمين، في قول الله عز وجل مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، عد معي لترى النعم التي أنعم الله عز وجل بها على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة المباركة، وكيف أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم مع النعمة أن يشكر المنعم سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، هذه نعمة، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، هذه نعمة، ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه نعمة، ألم يجدك يتيما فآوى، هذه نعمة، ووجدك ضالا فهدى، أيضا نعمة، ووجدك عائلا فأغنى، كل هذه النعم. ثم قال له رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك أنا أقول لك بقى النعمة لابد أن يكون في مقابلها إيه؟ في مقابلها شكر، في مقابل هذه النعمة شكر لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال فأما اليتيم، هذا شكر النعمة، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. كذلك تلحظ هذا الملحظ المهم في قول الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، معروف أن الكوثر هذا هو حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. عدد أكاويبه هذا الحوض كعدد نجوم السماء، هذا أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ليرضيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل له: إنا أعطيناك الكوثر، هذه نعمة، أين الشكر؟ فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. كذلك في قول رب العالمين سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه نعمة من الله عز وجل. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا على سبيل المثال ليس الحصر، لأن آيات القرآن الكريم كثيرة جدا جدا في هذا الباب. نجد مثلا عمليا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشكر نعمة الله عز وجل، ويقابل هذه النعمة بالشكر والرضا والتسليم لرب العالمين بالقدر والقضاء. لذلك تذكر جميلي وقد خلقتك نطفة، ولا تنسى تصويري ولطفي في الحشى. تذكر جميلي وقد خلقتك نطفة، ولا تنسى تصويري ولطفي في الحشى، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. فمن الأدب اللائق بك أيها العبد الموفق أن تكون لله عز وجل شاكرا على هذه النعمة، تكون شاكر لهذه النعمة. طيب نشوف مثال حي من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ننتقل إلى العنصر الثاني من هذه العناصر الستة. قال شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، وذكرنا طرفا من هذا في القرآن الكريم. في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر هذا مشهور ومعروف جدا جدا، لما قامت سيرة عائشة رضي الله تعالى عنها مرة قالت: فتحسست رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده. وكانت في هذه الآونة لم يكن آنذاك مصابيح، لم يكن يعني الكهرباء والإنارة هذه، فتحسست النبي عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل فلم تجده بجوارها. فقامت سيدة عائشة، وكانت سيدة عائشة دائما يعني تغار على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى في أكثر من حديث كانت تقول: فظننته ذاهب إلى بعض نسائه، يعني جاء في خاطري أنه ذهب إلى امرأة من نسائه رضي الله عنهن جميعا، وصلى الله على حبيبنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قال: فتحسست الرسول عليه الصلاة والسلام فلم أجده، فقمت وهي بتبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جاءت قدمها إلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكفأت عليه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد لله سبحانه وتعالى يدعو الله عز وجل، يقول: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما مضى وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهى صلاته، قال: والله يا رسول الله إننا لا في شأن وأنت في شأن آخر، إحنا في دنيا وأنت في دنيا تانية خالص، أو في حال وأنت في حال آخر يا رسول الله، وقد غفر الله سبحانه وتعالى لك يعني ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ينبغي أن نتدرب وأن نتمرس على هذا الخلق العظيم، وعلى رد الجميل إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، أو ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى يرضى رب العالمين عنا سبحانه وتعالى، كما ذكرت لحضراتكم من قبل. بأول شيء بسببه بيغلق على الإنسان باب التوفيق والنجاح، وعاد يقول لك: أنا كلما يعني شرعت في مسألة أو شرعت في مصلحة أو شرعت في مشروع أو كذا لم أوفق، يعني أو لا أوفق لهذا الأمر أبدا. نقول: انظر في هذه الأشياء الستة، قد تجد ضالتك هنا، قد تجد ضالتك هنا، عليك أن تشكر رب العالمين. بعض الناس يقول يعني على ما أشكر وكذا وكذا، والله العظيم لو أخذت نعمة واحدة أنعم الله عز وجل بها عليك، ويا جماعة يعني كلام حتى يعني قد يكون موجه للشباب أكثر من غيرهم، لا تظن أن الحياة وأن النعمة محصورة في أن ربنا عز وجل يرزقك مال يعني. لا والله العظيم يعني أنا كنت بالأمس في يعني جلسة مع بعض الإخوة لهم كان بصيرا يعني، فرأيته وهو يأكل، فكلما يعني رأيته وهو يأكل يعني استحييت من نفسي على هذه النعمة التي أعطاها الله عز وجل لي، نعمة البصر هذه. ولذلك لا تشعر بنعمة الله عز وجل إلا إذا وجدت ضدها أو وجدت خلافها أو وجدت العكس. يعني إذا أردت أن تستشعر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من نعم، لا سيما في الصحة، اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى المرضى، زر هؤلاء المعذورين الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، لتجد أن الله عز وجل إذا كنت تأكل ثم تنام ثم تقوم وتسعى وتمشي بين الناس، فاعلم أن هذه النعمة يعني تحتاج منك إلى سجود وشكر إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فقد تكون النعمة صحة، وقد تكون راحة البال دي يا جماعة يعني لا تقدر بثمن. ممكن يكون الله عز وجل يعطيك مال ويحرمك من الذرية، يحرمك من الأولاد. كم من أناس عندهم أموال طائلة ويتمنون أن تذهب هذه الأموال خلاص، ويرزقهم الله سبحانه وتعالى بطفل صغير، وقد يعطيك الله عز وجل الأولاد ويمنع منك المال. المهم أن الله سبحانه وتعالى يعطي للعباد ما يصلحهم. فانظر إلى من دونك دائما، انظر إلى من دونك دائما، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، لأن الله عز وجل له حكمة عظيمة بليغة في هذا الأمر. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما يصلح العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى، يعلم الله عز وجل كل شيء عن خلقه، لأنه هو يعني خلقهم ويعلم ما يصلحهم كما ذكرت لكم. يبقى أول شيء قد تجده في حياتك ويكون سببا مباشرا في عدم توفيقك لأمر معين أنك لا تشكر الله سبحانه وتعالى. والشكر قد يكون باللسان، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالجارحة كما ذكرت لكم. تذكر الله، ولذلك أقول لك إن أكثر أو أقرب ما يكون شكر النعمة يكون من جنس النعمة. يعني مثلا لو أعطاك الله عز وجل مالا، فبتكون شكر النعمة، شكر هذه النعمة لنعمة المال، التصدق مثلا. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك صحة، يكون شكر النعمة أن تبذل من هذه الصحة لله سبحانه وتعالى، تساعد فقير، تحمل كل كذا كذا، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءه الملك وذهب إلى السيدة عائشة وهو يعني خائف وقلق، فقالت والله لن يخزيك الله أبدا، لأنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف ويعني تعين ذا الحاجة. إذن كلما أنعم الله عز وجل عليك في باب من الأبواب، فيعني كن حريصا على أن يكون شكر النعمة من جنس هذه النعمة التي أعطاها الله عز وجل إياك. أول شيء يمنعك من توفيق في عملك أو من توفيق في مشروعك أو من التوفيق بصفة عامة، أنك لا تشكر رب العالمين سبحانه وتعالى على نعمة أنعمها عليك. 2، قال رغبتهم في العلم وتركهم العمل. رغبتهم في العلم وتركهم العمل، ده من الأشياء التي تمنع العبد من التوفيق، تمنع العبد من أن يوفق في حياته الدنيا، اللي هو إيه؟ اشتغال الناس بالعلم وتركهم العمل، وده واضح وجلي جدا جدا. لذلك رب العالمين يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على جهل، لا وأضله الله على علم. قد تجد إنسانا عنده من العلم ما ليس عند غيره، تجد عنده علم كثير جدا جدا خلاص، وهو إنسان حافظ وكذا، إلا أنه صاحب هوى وصاحب بدعة وليس على الطريق المستقيم. ليه؟ لأنه في رحلته العلمية لم يكن حريصا على تصحيح نيته وتحسين نيته كما ذكرت، فضل بسبب هذا العلم، ضل بسبب هذا اللي تعلم وعنده علم، لكنه أخذته السمعة والرياء، وإن الناس تتكلم عنه، وأنه يعمل للناس ولا يعمل لله سبحانه وتعالى، ولم يوظف هذا العلم لينفع نفسه وينفع الناس. إحنا بنيجي نقول مثلا إنسان إذا تعلم، ليه بيتعلم؟ ابتداء كده بنيجي بنشرح للطلبة: أنت ليه أصلا بتتعلم؟ إنسان لماذا يتعلم المرء؟ ليه؟ أول فائدة للعلم أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، يرفع الجهل عن نفسه. إنسان لما يجي يتعلم يرفع الجهل عن نفسه، لأنه هو أولى الناس بالانتفاع بهذا العلم. يبقى أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم بعد ذلك يعلم غيره ويرشد غيره بهذا العلم. فبنقول أن من أسباب عدم التوفيق للإنسان، وطبعا هنا ما فيش حد معين بنتكلم عنه، كل الناس كل المسلمين، أنه بيتعلم ليقال عالم، بيقرأ ليقال قارئ، بيتصدق ليقال متصدق، وهكذا. اشتغال الناس بالعلم وتركهم العمل، وده رقم اثنين في الأسباب التي قد تسد عليك باب التوفيق سد. مفيش حاجة ماشية خالص، مفيش أمر بيكمل معاك، كلما جئت إلى أمر خلاص يعني فشلت فيه أو سقطت دون أن تكمل هذا الطريق الذي تشرع فيه. يبقى خليك حريص على أن تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، خليك حريص على ما تتعلمه، أنت اعمل به، وطبعا النهاردة ما بكلمش بقى الأزاهرة، ولا بكلم الدعاء، ولا بكلم الأساتذة الجامعات، لا، أنا بتكلم بصفة عامة، طب واحد يسأل سؤال يقول لك مثلا: أنا ما عندي علم أصلا، ما عندي علم حتى أكون في من هذه الستة، أو أكون سبب من هذه الأسباب التي بسببها أغلق باب التوفيق علي، أقول له لا. المقصود هنا إنك اشتغالك بالعلم دون العمل، إنك مثلا كل الناس يعلمون مثلا ابتداء أن إطلاق النظر على ما لا يحل لك حرام، مش ده علم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وربنا قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا علم. فتجد أن الإنسان عنده من العلم أن النظر إلى المحرمات لا يجوز، أن النظر والتدقيق واتباع عورات الناس لا يجوز، حرام، ما ينفعش، ومع ذلك تجده. يبقى ده اشتغال بالعلم دون العمل، عنده علم لكنه لا يعمل، لا يطبق هذا العلم الذي علمه على أرض واقعه، من المسلمين لا يعلم أن بعض الظن إثم، من منا لا يعلم ذلك؟ من من المسلمين لا يعلم أن التجسس والتحسس على خلق الله ما ينفعش؟ لا، كل الناس يعلم ذلك. من منا لا يعلم أن للزوجة حق على زوجها وأن للزوج على زوجته حق؟ كلنا يعلم ذلك. من منا لا يعلم أن بر الأب والأم من آكد المؤكدات ومن أوجب الواجبات على المرء المسلم؟ كل الناس يعلم ذلك. من منا لا يعلم أن للمسلم على المسلم حقا؟ كلنا يعلم ذلك. من منا لا يعلم أن للجار على جاره حقا؟ كلنا يعلم ذلك. من منا لا يعلم أن للصغير الكبير على الصغير حقا، وللمريض على الصحيح حق وكذا، كل المسلمين يعلمون ذلك. ف يعني ما ذكرته وأكثر حتى لا أطيل النفس في هذه الفقرة، يعني كلنا عندنا علم بهذا الأمر أو بهذه الأمور، ومع ذلك ترى انفصاما ظاهرا وبونا شاسعا بين ما نعلم وبين ما نطبقه على أرض واقعنا وعلى أرض حياتنا. ولذلك أنا بقول لك خلي بالك، إذا سد باب التوفيق عليك فأنت إما من هذه الستة أشياء أو أنك على الأقل في بعضها يعني فعلتها أو تركت ما لا يجوز تركه أو فعلت ما لا يجوز فعله من هذه الستة أشياء التي أذكر لك. يبقى رغبتهم في العلم دون العمل هذا من هذا الأمر من الأبواب التي تسد وتغلق عليك باب التوفيق في هذه الحياة الدنيا، والتوفيق كما ذكرت اللي هو الوصول للصواب، الوصول للنجاح، الوصول للأشياء التي يتمناها المرء. ولذلك احنا بنقول يوم القيامة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم قارئ ومتصدق، ما يؤتى بهؤلاء ماذا فعلت في النهاية؟ قل علمت يا رب، قل كذبت، إنما علمت ليقال عالم، ليشار إليك بالبنان، إنما تكلمت في الفضائيات بحق وبباطل، ودلست على خلق الله، وقلبت الموازين، وغيرت الحقائق، وجعلت الحابل مكان النابل كما يقولون، يعني ليه؟ حتى يشار إليك. وتعالى النهاردة انظر على نظرة ثاقبة ومتأنية، انظر نظرة غير عاجلة على مثلا منصات التواصل الاجتماعي، انظر إلى هذه المنصات، من هم أكثر الناس شهرة؟ إما إن حد يتكلم في حق أحد، أو أحد يتنمر على أحد ينتقص منه، أو حد بيدلس ويكذب على أحد، أو حد بيتكلم بكلام ليضحك الناس، خلاص هؤلاء هم الذين لهم الآن الإطلالة والشهرة والكذا، هؤلاء هم القدوات الآن. القدوات من هم القدوات؟ قدوات ساقطة جاهلة ليس عندهم شيء، لا يقدمون شيئا على الإطلاق، ويكونون سببا مباشرا في انحدار وانحطاط أخلاق المجتمع وسلوكيات المجتمع، لا سيما الشباب في هذه الآونة وفي هذا الوقت. اسأل الشباب واسأل أولادنا من هم القدوات بالنسبة لهم. لا، فهذا هؤلاء يفعلون هذه الأشياء من أجل أن يشتهروا، ومن أجل أن يشار إليهم بالبنان، ومن أجل أن يحصلوا أموالا، لا أكثر من ذلك. لكن الإنسان عليه أن يكون عالما وعارفا بالله سبحانه وتعالى، إذا علم شيئا عليه أن ينفذه على أرض واقعه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، قال كنا إذا تعلمنا العشر آيات فلا نتجاوزهن حتى نعمل بهن. يعني يتعلم الآيات من السورة من القرآن أو العشر آيات من القرآن، يعمل بما فيها وبمقتضاها وبما تأمر هذه الآيات وبما تنهى عنه هذه الآيات، فتعلمنا العلم والعمل معا، تعلمنا العلم والعمل معا. لكن الإنسان أن يشتغل بالعلم ويترك العمل هذا يكون فاشلا، ويكون غير موفق أبدا، غير موفق أبدا كما ذكرت لكم. إذن الأمر الأول الذي به يسد باب التوفيق، الأمر الذي يسد به باب التوفيق كما ذكرت لكم، هو اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. 2 رغبتهم في العلم وتركهم العمل. 3 قال المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. مسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. المفروض الإنسان يعبد ربنا سبحانه وتعالى بجناحي الرجاء والخوف. الرجاء والخوف دول الجناحين اللي المفروض الإنسان يستعملهم وهو سائر إلى الله سبحانه وتعالى، يكون راجيا في ربه سبحانه وتعالى، خائفا من الله عز وجل. لذلك رب العالمين قال يدعوننا رغبا رغبا، اللي هو الرجاء، اللي هو يرجو ما عند الله، يتمنى ما عند الله، يطلب ما عند الله، يعمل على أن الله سبحانه وتعالى صاحب فضل وصاحب كرم صاحب جود، على أن الله سبحانه وتعالى لا يريد من العباد إلا العبادة فقط، والله عز وجل يتجاوز وكذا وكذا. كل هذا في باب الرجاء، في جانب الرجاء بالله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر اللي هو جانب الخوف، أن الله عز وجل عزيز انتقام، أن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب، أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أن الله عز وجل سيرث الأرض ومن عليها. بهذين الجناحين يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، جناح الرجاء مع جناح إيه؟ مع جناح الخوف، مع جناح الخوف. لذلك احنا نقول من الأشياء التي تسد بسببها أو يسد بسببها باب التوفيق المصارعة إلى الذنوب وترك التوبة. نعم، الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال الله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكنه قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني لا تتغافل ولا تترك هذا الأمر يمر مرور الكرام، لا، مسارعة إلى الذنب وترك التوبة هذا من أعظم الخذلان الذي يواجهه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، ويكون كما ذكرت يسد عنك باب التوفيق للوصول إلى ما تحب سواء في الدنيا أو في الآخرة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ورب العالمين قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. رب العالمين قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا فعلوا؟ ذكروا الله. إذا أذنب العبد ذنبا ثم استغفر الله. نعم، النفس قد تضرك وقد يزل الإنسان بسبب هذه النفس وتغلب بهذه النفس على الإنسان، لكن في المقابل أنه لا يترك التوبة والرجوع والندم والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. تذكر قبل أن تندم فإنك ميت، فاعلم يعلم أنه ميت. وإذا علم الإنسان إلى الله راجع لا بادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. مصارع إلى الذنب، كثير جدا جدا يقترفون الذنوب والمعاصي ويجاهرون بالمعاصي ويجاهرون بالذنوب ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتوبون إلى الله عز وجل. لذلك يسد عليهم باب التوفيق سدا، يسد عليهم باب التوفيق سدا. اشتغالهم بالنعمة دون شكرها، حرصهم على العلم دون العمل أو رغبتهم في العلم وتركهم العمل، المسارعة إلى الذنب وترك التوبة. قال أربعة الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بهم. الاغترار بصحبة الصالحين، يقول لك فلان أنا أعرف فلان، أنا صاحب فلان، أنا بزور فلان العالم، أنا قريب من فلان، أنا جار لفلان العالم، هذا كله لا ينفع، لا ينفع أمام الله سبحانه وتعالى ولا ينفع حتى في الحياة الدنيا، لا ينفع إلا إذا اقتديت به. أنت ماذا تعلمت منه؟ ماذا أخذت منه؟ ماذا غير فيك هذا العالم الذي تعرفه والذي تقول أنك يعني عالم عارف به أو جار له أو صديق له أو كذا؟ لا تغتر بصحبة عالم ولا تغتر بصحبة قارئ لكتاب الله عز وجل دون أن تقتدي به. تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام على ما له من جلالة وعظمة وتوقير واحترام في نفوس المسلمين جميعا، وهو رأس المسلمين وسيدهم وإمامهم، بل وهو سيد العالمين على الإطلاق، كان يقول مثل هذا الكلام لأحب الخلق إليه، لأحب الخلق لفاطمة رضي الله تعالى عنه ابنته، كان يقول يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا. يبقى الإنسان يغتر بصحبة الصالحين ويترك الاقتداء، لا لن ينفعه. فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. نوح عليه السلام لما سأل الله عز وجل قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، رب العالمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عامل غير صالح، إنه عمل غير صالح غير صالح، وفي قراءة إنه عامل غير صالح، ليس من أهلك، ليس من أهلك. فالبنوة أو الأبوة أو الأخوة أو جهة القرابة أو حتى الصداقة أو الجوار أو الكلام ده لا تنفع إلا إذا اقتديت واقتفيت أثر هؤلاء الصالحين الذين أنت تحبهم ويعني تكون منهم قريب. يبقى عليك أن إذا كنت قريبا منهم عليك أن تقتدي بهم. خمسة، إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونا، وده واضح جدا جدا، تكالب الناس على الدنيا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يهرم ابن آدم وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء. وأخيرا ستة، إقبال الآخرة على خلق الله وإدبارهم عنها. الناس تنسى أنهم سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم من أهل الآخرة ويعملون في الدنيا وينسون الآخرة. لذلك يكون هذه الأشياء التي ذكرت من كلام ابن القيم، كلام القيم لابن القيم عن شقيق ابن إبراهيم، قال يغلق أو يسد باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، المسارعة إلى الذنب وترك التوبة، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بهم، إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادنا إلى حسن المصير إليه وعتادنا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان، والله تعالى يهدينا للبر ونور